بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة، في الفصل السابع في صفة الحج: الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار. يرجع الحاج يوم العيد بعد الطواف والسعي إلى منى، فيمكث فيها بقية يوم العيد وأيام التشريق ولياليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث فيها هذه الأيام والليالي.
الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فذكر المصنف رحمه الله بعد أن يطوف الحاج طواف الإفاضة وكذلك يسعى المتمتع ومن كان عليه سعي من القارن والمفرد، أنهما يرجعان إلى منى لإكمال بقية المناسك. قال: يرجع الحاج يوم العيد بعد الطواف والسعي إلى منى، إن طواف الإفاضة السنة أن يؤدى يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة في الضحى من يوم العيد، قيل إنه صلى الظهر بمكة ثم رجع إلى منى. قال: يرجع الحاج يوم العيد بعد الطواف والسعي إلى منى، فيمكث فيها بقية يوم العيد وأيام التشريق. يوم العيد ليس هو من أيام التشريق، كثير من الحجاج يخطئ في هذا فيظن أن معنى قول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أن اليوم الأول هو يوم العيد واليوم الثاني هو يوم الحادي عشر، ويخرج بعضهم في اليوم الحادي عشر. هذا خطأ، يوم العيد ليس هو من أيام التشريق، ولهذا له أعمال غير أيام التشريق. فيوم العيد يشرع فيه رمي جمرة العقبة ونحر الهدي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، أما أيام التشريق فيشرع فيها رمي الجمرات الثلاث: الصغرى والوسطى والعقبة. وتكون الأيام التي فعلت في يوم العيد قد مضت وانتهت من النسك الذي يفعل في يوم العيد، فأول أيام التشريق هو اليوم الحادي عشر، واليوم الثاني هو الثاني عشر، والثالث هو الثالث عشر. قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. ولهذا قال الشيخ هنا: فيمكث فيها بقية يوم العيد وأيام التشريق ولياليها، يعني أيام التشريق بلياليها، إلا اليوم الثالث عشر فإنه إذا رمى فإنه يغادر، وأما اليوم الثاني عشر فإن تعجل خرج قبل غروب الشمس، وإن غربت عليه الشمس وهو في منى فإنه لا يخرج بل يبيت تلك الليلة. والذي ذكره الشيخ هنا هو الأكمل، وهو أن يبقى أيام التشريق كاملة في منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث فيها هذه الأيام والليالي، هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: ويلزمه المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إن تأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها وقال: لتأخذوا عني مناسككم.
نعم. قال: يلزمه المبيت في ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وهذا واجب على كل حاج. وليلة الثالث عشر إن تأخر، إن تأخر لليوم الثالث عشر فإنه يبيت تلك الليلة، أو أدركه الغروب وهو في منى فإنه لا يخرج، لأن الله عز وجل قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ف فالتعجل في اليوم الثاني، وأما إذا غربت عليه الشمس ليس هذا تعجل في اليوم، وإنما هو تعجل في الليل، فمن أدركه الغروب بقي في منى إلا أن يكون قد خرج وأخذ سيارته وصادفه زحام فلا بأس، أما أن يشرع في الخروج بعد غروب الشمس فإن هذا لا يجوز، لأن التعجل يكون في النهار. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ولهذا المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر في منى هذا واجب من واجبات الحج، وكذلك من أراد التأخر فإنه يجب عليه أن يبيت تلك الليلة في منى ليلة الثالث عشر. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز ترك المبيت لعذر يتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج، لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له.
نعم، ذكر الشيخ أنه يجوز ترك المبيت لعذر يتعلق بمصلحة الحج، فمن كان مشتغلا بمصالح الحجاج فإنه يجوز له أن يترك المبيت لاشتغاله بالعمل الذي فيه مصلحة للحجاج، لما جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منها من أجل سقايته، أي من أجل سقايته للحجاج، وهذه مصلحة من مصالح الحجاج، فكان بقاؤه في مكة من أجل أن يقوم على السقاية ويسقون الناس ويقومون على خدمتهم، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من كان في خدمة الحجاج مثل الأطباء الذين ينتقلون مع الحجاج، ومثل السائقين الذين تتحقق بهم مصالح، أما إذا كانوا في حملات الحجاج وهم ينتقلون معهم لا يتعجلون لأنهم سائقين، لكن لو كانت هناك مصلحة يقتضي مثلا أن ينزل هؤلاء وأن يأخذوا شيئا من الأغراض أو أن يهيئوا السيارات أو غيرها هذا لا بأس، أما كونهم يتعجلون بغير مصلحة متحققة فهذا لا ينبغي.
قال رحمه الله: وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى، الحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي.
كذلك شأن الرعاة، قديما كان الرعاة يأتون بإبلهم وبأغنامهم ويبيعون للناس، فكان هؤلاء الذين يقومون على الرعي وينتقلون من مكان إلى مكان رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في البيتوتة في مكان آخر خارج منها لما تقوم به المصلحة من قيامهم على مواشيهم وعلى إبلهم.
قال رحمه الله: ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم من أيام التشريق كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة ويرميها بعد الزوال.
نعم، ثم من الواجبات المتعلقة بمنى رمي الجمرات الثلاث، يرميها في اليوم الحادي عشر الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، يرمي كل واحدة بسبع حصيات، وهذا أيضا واجب من واجبات الحج، رمي الجمرات في أيام التشريق يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر واجب من واجبات الحج، وأما رمي الجمرة رمي جمرة العقبة في يوم العيد فهو واجب مستقل، ولهذا لو تركه لا ترتب عليه دم، وأما هذه الأيام فإن الدم يترتب على تركها أو على ترك جزء منها مؤثر، وأما إذا كانت حصاة أو حصانتين فهذا لا يؤثر، والرمي كانوا يشددون فيه، وأما المبيت فإنه إذا بات ليلة وترك الأخرى فإنه لا يشدد فيه بإيجاب الدم عليه، كما نقل عن الإمام أحمد أنه أخبر أن من بات ليلة وبقي له ليلة فأوجب عليه الدم قال دم شددتموه، يعني أن في هذا تشديد. وأما رمي الجمرات فإنه إذا ترك رمي جمرة واحدة فإنه يجب فيها الفدية. نعم.
قال رحمه الله: فيرمي الجمرة الأولى التي تري مسجد الخيف، ثم يتقدم فيسهل، فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه.
نعم، يرمي الجمرة الأولى وهي الصغرى التي تري مسجد الخيف، إذا جاء من جهة مسجد الخيف فأول ما يقابله الجمرة الصغرى. والآن عليها لوحات موضحة لها بعدة لغات. ثم يتقدم فيسهل، يعني أنه يتقدم قليلا حتى يكون في مكان سهل، والآن أصبح المكان مرصوف ولكنه يتقدم ويأخذ عن يمينه ويجعلها عن يساره، تقدم قليلا عن يمينه ويجعلها عن يساره، فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه. وقد ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه بمقدار ما يقرأ سورة البقرة، فدل على طول الدعاء، وهذه من المواطن التي يدعى فيها، فإن أهل العلم قالوا إن مواطن الدعاء في الحج ست مواطن: على الصفا وعلى المروة وعند الجمرة الصغرى وعند الجمرة الوسطى وفي عرفة وفي مزدلفة بعد طلوع الفجر. هذه ست مواطن عظيمة يطال فيها الدعاء، وهذا لا يمنع من الدعاء في المواطن الأخرى، ولكن هذه مواطن عظيمة كان يدعو ويطيل الدعاء فيها. نعم.
قال رحمه الله: ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه.
أيضا ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال ويجعلها عن يمينه، والجمرة الصغرى كان يأخذ ذات اليمين ويجعلها عن يساره، فيسهل أن يتقدم، فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه. وأيضا ينبغي للحجاج في وقوفهم أن يتقدموا في مكان لا يكون فيه زحام ولا يزحم بوقوفه الناس عند الرمي، وإنما يتقدم بحيث يجد أن المكان تقل فيه الحركة ولا يزاحم الناس بالقرب من الجمرة، فيدعو كما دعا عند الجمرة الصغرى. نعم.
قال رحمه الله: ثم يرمي جمرة العقبة، ثم ينصرف ولا يقف عندها. هكذا رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذلك.
نعم، ثم يرمي جمرة العقبة والجمرة الأخيرة وهي الكبرى، ثم ينصرف ولا يقف عندها للدعاء. هذا أمر تعبدي، لما يدعو عند الصغرى والوسطى ولا يدعو عند الكبرى أمر تعبدي، يجب علينا امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تتجلى مظاهر العبودية لله، أن الإنسان عبد لله، لا يعبد الله بهواه وبما يرى وبما يزين له عقله. أمرنا أن ندعو هنا وندعو هنا ولا ندعو هنا، ننتقل من هذا المكان في يوم كذا ومن هذا المكان في يوم كذا، وهذا امتحان وابتلاء للإنسان أن يكون مستقيما على ما أمر به مطيعا لله عز وجل، أو أنه يتأخر أو يتقدم مثل ما يحسن بعض الناس الآن، قل للسنة كذا يقول لو تأخرنا يضر، هذا فيه بأس، فدائما يسعى الترخص. ينبغي أن لنا أن نكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر من الأمور. نعم.
قال رحمه الله: وإذا لم يتيسر له طول القيام بين الجمار وقف بقدر ما يتيسر له، ليحصل إحياء هذه السنة التي تركها أكثر الناس إما جهلا أو تهاونا بهذه السنة.
وإن لم يتيسر له طول القيام فيقف بقدر ما يستطيع، وأن يأتي بشيء من السنة خير من أن يتركها بالكلية. فالسنة الدعاء مع طول الوقوف، فإذا لم يطل الوقوف فيأتي بأصل السنة، وكما قيل ما لا يدرك كله لا يترك كله، يأتي بما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. ثم ذكر الشيخ أن أكثر الناس ترك هذه السنة، وذاك في وقت بعيد وقديم، وأما الآن فالحمد لله بدأ الناس يعتنون بها، وهذا بفضل الله ثم بتوجيه العلماء وبما بذلوا من الجهود، فالحمد لله الآن نرى أن هذه السنة ظاهرة، وإن كان بعض الناس يعني يغفل عنها، لكن لا تكاد ترمي الجمرة إلا وترى بحمد الله من يقف ويدعو، فدل على ظهور السنة بحمد الله. نعم.
قال رحمه الله: ولا ينبغي ترك هذا الوقوف فتضيع السنة، فإن السنة كلما أضيعت كان فعلها أوكد لحصول فضيلة العمل ونشر السنة بين الناس.
نعم، نبه الشيخ أنه لا ينبغي ترك السنة، وإنما ينبغي العمل بها، ويكون العمل بها عند تضييعها أوكد، لأنه يكون لهذا العامل أجران: أجر إحياء السنة وأجر العمل بها. ولهذا جاء في الحديث أن في آخر الزمان للعامل أجر 50، فقال الصحابة: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. وذلك أنه في آخر الزمان يقول من يعمل بالسنة، فيكون الرجل العامل بالسنة أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يدل على أنه أفضل منهم، لكن الله عز وجل يعطيه أجر 50 من الصحابة، وأما الصحابة فيضاعف لهم أعظم من ذلك، كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. هذا مما يدل على فضلهم، لو كان للواحد مثل أحد من الذهب وأنفقه في سبيل الله ما بلغ المد أو نصف المد من الطعام ينفقه الصحابي. ولهذا قال العلماء: الصحبة فضيلة لا تنال بعمل، إنما هي اصطفاء من الله، كما جاء في قول ابن مسعود يقول: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد أبر القلوب قلبا، فاصطفاه لرسالته، ثم نظر إلى قلوب الناس فوجد قلوب أصحابه أبر القلوب بعده فاصطفاهم بصحبته. هذا دليل أن الله بسابق علمه وعندما علم هذه الذرية وهذا الخليقة فعلم ما في قلوبهم من البر فاصطفى أفضلهم لرسالته عليه الصلاة والسلام، ثم اصطفى له أصحابا هم أبر الناس قلوبا بعد قلب هذا النبي صلى الله عليه وسلم فاصطفاهم لصحبته. فهذا دليل على أن الصحبة اصطفاء من الله ولا تنال بعمل، والأعمال التي لا تنال بعمل النبوة والرسالة والصحبة. نبوة لا يمكن الإنسان يعمل ويكون نبيا أو صحابيا، ولكن ممكن يعمل ويكون وليا من أولياء الله، فالولاية منزلة تنال بالعمل، ودرجة الإحسان، درجة الإيمان، هذه كلها تنال بالعمل. وأما أن يعمل الإنسان حتى يكون صحابيا هذا لا ينال بعمل. نعم.
قال رحمه الله: والرمي في هذه الأيام أعني أيام التشريق لا يجوز إلا بعد زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. فعن جابر رضي الله عنه قال: رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. وهكذا وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل: متى أرمي الجمار؟ قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا.
ثم ذكر بعد ذلك الشيخ وقت الرمي، قال: والرمي في هذه الأيام أعني أيام التشريق لا يجوز إلا بعد زوال الشمس، لا يجوز إلا بعد زوال الشمس، وزوال الشمس هو ميلها إلى الغروب، لأن الشمس تمر بثلاث مراحل: مرحلة الإشراق وهو ميلانها إلى الشرق، المرحلة الثانية هي توسطها من كبد السماء بحيث يصبح ظل الشيء تحته، فليست مائلة إلى الغروب ولا إلى الشرق، وهذا هو وقت الزوال. فإذا مالت إلى الغرب بدأ الظل يظهر ويرجع، فهذا هو وقت الزوال، وهو أن تزول بعد توسطها. فإذا زالت كان هذا هو وقت الرمي، وهو أول وقت صلاة الظهر. ثم ذكر الأدلة على أن هذا هو أول وقت الرمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فلو كان الرمي جائزا في الضحى لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، هذه جمرة العقبة، رمى الجمرة يوم النحر يوم العيد ضحى، هذا رمي جمرة العقبة، وهذا لا يلزم أن يكون بعد الزوال. ذكرنا أن جمرة العقبة أول ما يصل إلى منى وهو قادم من مزدلفة يرمي الجمرة في الضحى. وأما أيام التشريق 11 والثاني عشر والثالث عشر فلا يرمي إلا بعد الزوال، لا يرمي إلا بعد الزوال. قال: وأما بعد، فإذا زالت الشمس، وأما بعد أي رمي الجمار بعد يوم النحر وهو أيام التشريق، فإذا زالت الشمس، أو المقصود وأما بعد من رمي الجمار التي ترمى بعد جمرة العقبة في أول يوم، فإذا زالت الشمس. قال: وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. أيضا هذا دل عليه فعل الصحابة، ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل: متى أرمي الجمار؟ قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. كنا نتحين، التحين هو الترقب، هذا دليل على أن الوقت هنا معتبر، مثل ما يتحين الإنسان وقت الغروب ليصلي المغرب، وقت طلوع الفجر ليصلي الفجر، فكذلك هنا التحين والترقب وهو انتظار حين الزوال، فإن هذا دليل على أنه أول وقت للرمي، ولا ينبغي للإنسان أن يترخص، وإن كان هناك من يفتي، لكن الإنسان دائما يأخذ لنفسه بالأحوط، فخذ لنفسك بالأحوط، ودائما الأحوط هو ما هو صحيح بإجماع المسلمين. لو رميت بعد الزوال ما فيه أحد من العلماء يقول إن رميك غير صحيح، وأنت ترجع بعد حجك وأنت مطمئن النفس، ما يشككك أحد. أما بعض الناس يرمي قبل الزوال، ثم إذا جاء المدينة هنا قال: بعض الناس يفتيني كذا، كل يوم يسأل عالم، وقد يجد من يفتي بهذا ومن يفتي بهذا، ويبقى في قلق ويرجع إلى بلاده ويشغل نفسه، فلماذا لا يريح النفس ويطلب راحة النفس وحصول الأجر؟ هذا من العقل، دائما دع الشيء المختلف فيه إلى الشيء المتفق عليه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث النعمان بن بشير يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. دائما إذا اختلف العلماء في شيء هل هو مستحب أو واجب، قل هو واجب واعمل به. إذا قالوا هل هو مكروه أو محرم، قل هو محرم وتجنبه. دائما خذ لنفسك بالأحوال، وبهذا فسرت التقوى، قيل إن المتقي هو الذي جعل بينه وبين المحرم وقاية من المباح أو من الحلال. وعمر فسر التقوى بأنه كالرجل الذي يسير في طريق فيه شوك وأمور مؤذية، فإنه يحترز ويكون على يقظة من أن يقع في شيء مهلك. فكذلك الإنسان في أحكامه دائما متيقظ، فإذا أخذ بالقول المجمع عليه أنه صحيح استبرأ لدينه وعرضه وارتاحت نفسه، ولا يبقى في قلق. وأما إذا أخذ بقول فيه رخصة ففي كل لحظة ويتردد حجي صحيح وغير صحيح، ويبدأ يشغل نفسه ومنشغل النفس بهذا الأمر حتى لربما طالت السنين وهو يحدث نفسه بأني قصرت في تلك السنة، رميت قبل الزواج. فالعاقل دائما يأخذ لنفسه بالأحوط والذي فيه راحة للنفس وطمأنينة النفس. نعم.
قال رحمه الله: وإذا رمى الجمار في اليوم الثاني عشر فقد انتهى من واجب الحج، فهو بالخيار إن شاء بقي في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار بعد الزوال، وإن شاء نفر منها لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
ثم في بعد أن يبيت تلك الليلة يرمي الجمار في اليوم الحادي عشر ويبيت تلك الليلة، وهي ليلة الثاني عشر، ليلة الثاني عشر، لأنه في اليوم الأول في يوم العيد يبيت الليلة ليلة الحادي عشر، في صبيحتها يستقبل يوم الحادي عشر يرمي الجمرات، ثم يستقبل الليل ويبيت تلك الليلة وهي ليلة الثاني عشر، ثم إذا أصبح استقبل اليوم الثاني عشر ورمى الجمرات كما فعل في اليوم الحادي عشر تماما. والحصى يأخذه من منى، لا يلزم أن يأتي به من مزدلفة. ثم بعد ذلك إذا رمى في اليوم الثاني عشر بعد الزوال هو مخير بين أن يخرج من منى ويذهب ويطوف طواف الوداع أو يبقى في مكة ما شاء الله أن يبقى، ثم إذا أراد أن يغادر يطوف طواف الوداع، وإن شاء تأخر وبات تلك الليلة وهي ليلة الثالث عشر. ثم إذا بات لا بد أن يبقى إلى الزوال من اليوم الثالث عشر، ثم بعد ذلك يرمي الجمرات كما فعل في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ثم بعد ذلك يخرج متى ما شاء ولو أدركه الغروب، لأنه ليس هناك مانع من أن يخرج قبل الغروب أو بعده خلاف اليوم الثاني عشر، لأن التعجل في اليوم في النهار ليس في الليل. أيضا بعض الحجاج يسأل: من تعجل في اليوم الثاني عشر هل يرمي عن اليوم الثالث عشر؟ نقول: لا، إذا تعجل فلا رمي إلا عن ذلك اليوم، ولا يوكل غيره يقول ارمي عني غدا، هذا خلاف السنة. من تعجل ليش، إذا أراد السنة والفضل يبقى يبيت تلك الليلة وهو أفضل، لقول الله عز وجل: فمن تعجل فلا إثم عليه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. نعم.
قال رحمه الله: والتأخر أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكثر عملا، حيث يحصل له المبيت ليلة الثالث عشر ورمي الجمار من يومه.
نعم، هذا ترجيح التأخر لسببين: السبب الأول لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، السبب الثاني أنه أكثر عمل، فيه زيادة ليلة وزيادة رمي الجمرات في اليوم الثالث عشر.
قال رحمه الله: لكن إذا غربت الشمس في اليوم الثاني عشر قبل نفره من منى فلا يتعجل حينئذ، لأن الله سبحانه قال: فمن تعجل في يومين، فقيد التعجل في اليومين ولم يطلق، فإذا انتهت اليومان فقد انتهى وقت التعجل، واليوم ينتهي بغروب شمسه.
نعم، هذا هو وقت التعجل، وهو أن يكون التعجل في اليوم الثاني عشر وآخره غروب الشمس، إذا غربت الشمس دخل الليل وانقطع التعجل، والتعجل يكون في النهار، فإذا غربت الشمس دخل في الليل فوجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ثم الرمي في اليوم الثالث عشر. نعم.
قال رحمه الله: وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من غربت له الشمس من أواسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد.
نعم، ذكر هذا عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان يقول: من غربت له الشمس من أواسط أيام التشريق. ما هو اليوم الأوسط؟ هو اليوم الثاني عشر، وهو بمنى فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد، يعني من اليوم الثالث عشر، يبيت تلك الليلة ويرمي الجمار من اليوم الثالث عشر. نعم.
قال رحمه الله: لكن إذا كان تأخره إلى الغروب بغير اختياره، مثل أن يتأهب للنفر ويشد رحله فيتأخر خروجه من منى بسبب زحام السيارات أو نحوه، فإنه ينفر ولا شيء عليه ولو غربت الشمس قبل أن يخرج من منى.
نعم، إذا شرع في الخروج وتأهب واستقل سيارته وخرج وأراد الخروج ثم صادفه زحام، فإنه لا يؤاخذ بذلك، لأنه شرع في شيء فحيل بينه وبين ذلك بالزحام، والأعمال بالنيات، أراد الخروج فحبس فلا يؤاخذ بذلك. نعم.
قال رحمه الله: الاستنابة في الرمي. رمي الجمار نسك من مناسك الحج وجزء من أجزائه، فيجب على الحاج أن يقوم به بنفسه إن استطاع إلى ذلك سبيلا، سواء كان حجه فريضة أم نافلة، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله.
نعم، رمي الجمار هو نسك كما ذكر الشيخ، ويجب على الحجاج جميعا أن يؤدوا هذا النسك، لأن الأنساك واجب على كل حاج إلا أن يعجز عن ذلك، سواء كان هذا الحج فريضة أو نافلة، إن الله عز وجل يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. كذلك الصلاة الآن إذا شرع الإنسان فيها ينبغي له أن يتم عمله ولا يبطل عمله، ولكن الفرق بين الصلاة والحج أن استمراره في الصلاة أنه مأمور به، ولو قطع صلاة النافلة ليس عليه شيء، لكنه فيه إحباط للعمل بعد وجوده ولا يترتب عليه كفارة ولا عقوبة. كذلك لو صام يوما تنفلا ثم قطعه فليس عليه شيء، فالمتنفل أمير نفسه. وأما إذا صام يوما قضاء من رمضان فإنه لا يفطر، لا يجب عليه أن يتم. وأما الحج إذا لبى به ثم تركه فإنه يجب عليه أن يتم الحج. وهذه من الصور الفريدة في أن نافلة إذا دخل فيها أصبحت واجبة عليه، إذا لبى بالحج يجب عليه أن يتم الحج، ولا يرفض الإحرام ولا يترك الحج حتى يؤديه الحج والعمرة، أو يعذر كأن يحصر بسبب يمنعه من الوصول للبيت، إما متعلق به أو متعلق بالمكان والطريق، فإنه يتحلل. وإذا كان قد اشترط ليس عليه شيء، وإن كان لم يشترط فيتحلل وعليه أن يذبح ذبيحة لتحلله من النسك.
قال رحمه الله: فالحج والعمرة إذا دخل فيهما الإنسان وجب عليه إتمامهما وإن كان نفلا، ولا يجوز للحاج أن يوكل من يرمي عنه إلا إذا كان عاجزا عن الرمي بنفسه لمرض أو كبر أو صغر أو نحوها، فيوكل من يثق بعلمه ودينه فيرمي عنه، سواء لقط الموكل الحصى وسلمها للوكيل أو لقطها الوكيل ورمى بها عن موكله.
ثم ذكر أنه لا يجوز للحاج أن يترك الرمي إلا أن يكون عاجزا لمرض، رجل كبير أو امرأة كبيرة أو لصغر مثل الصغار الأطفال، فإنه يجوز له أن يوكر غيره، وسواء التقط له الحصى وقال: خذ ارمي عني بهذا، أو أنه التقط الوكيل الحصى ورمى هو به. نعم.
قال رحمه الله: وكيفية الرمي في الوكالة أن يرمي الوكيل عن نفسه أولا 7 حصيات، ثم يرمي عن موكله بعد ذلك فيعينه بالنية.
نعم، هذا في كيفية الرمي عن النفس وعن من وكله. يرمي أولا عن نفسه 7 حصيات، ثم يرمي عن موكله بعد ذلك فيعينه بالنية، ليس بالتلفظ، يعني ينوي بقلبه أن هذه الحصيات 7 في الرمي الأول عن نفسه والثاني عن موكله ولا يتلفظ. ولا يلزم أن يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة ثم يرجع ويرمي عن الوكيل عن الموكل، وإنما هذه الصورة تكون في من ترك الرمي في يوم الحادي عشر ثم جاء في اليوم الثاني عشر ويريد أن يرمي، فنقول يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة ثم يرجع ويرمي عن نفسه اليوم الثاني عشر الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. لماذا؟ لأن الترتيب في حقه معتبر، فإذا رمى الصغرى عن اليوم الحادي عشر ثم رماها عن اليوم الثاني عشر يكون قدم رمي الصغرى في اليوم الثاني عشر على الوسطى والعقبة عن اليوم الحادي عشر، فلا بد من الترتيب. أما الموكل لا يختلف كأنه معه، لو جاء اثنان أو ثلاث إلى جمر الصغرى نقول للأول ارمي أنت واذهب مع زميلك ورجع مرة ثانية وترمون، لا، لأنهم كأنهم وقفوا عند الجمرة، فيرمي الأول هذا عن نفسه ثم يرمي عن من وكله إذا كان وكله رجل، ثم الثاني والثالث لو كان أكثر من شخص، فيفرق بين من رمى عن نفسه قضاء لما فات وبين من يرمي عن نفسه ويرمي عن غيره، فلا يلزم أن يذهب إلى الجمرات ثم يرمي عن موكله.
قال رحمه الله: ولا بأس أن يرمي عن نفسه وعمن وكله في موقف واحد، فلا يلزمه أن يكمل الثلاث عن نفسه ثم يرجع عن موكله لعدم الدليل على وجوب ذلك.
نعم، لعدم الدليل، وهذا مقتضى النظر، لأنهم لو اجتمعوا ثلاثة وأربعة عند الجمرة كل يرمي عن نفسه، ولأن هذا رمي عن فلان لا يترتب عليه شيء، أما هو إذا رمى عن نفسه اليوم الحادي لا بد أن يتم الرمي في الحادي عشر مرتبا الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة ثم يرجع يرمي عن نفسه هو مرتبا.
قال رحمه الله: طواف الوداع. إذا نفر الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحج وأراد السفر إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت للوداع سبعة أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع وكان قد قال: لتأخذوا عني مناسككم.
ثم ذكر طواف الوداع وهو آخر الواجبات المتعلقة بالحج، وهو بعد رمي الجمرات اليوم الثاني عشر للمتعجل، وكذلك من تأخر في اليوم الثالث عشر فيذهب الحجاج إلى مكة. وهنا ينظر إلى الحاج، فإذا أراد أن يغادر مباشرة بعد انتهاء الحج فيطوف ويخرج، وأما إذا أراد الإقامة بمكة يومين أو ثلاثة حتى لو تعجل، لأن بعض الحجاج يسأل يقول: إذا خرجت من منى اليوم الثاني عشر هل يجوز لي أبقى اليوم الثالث عشر في مكة؟ نقول نعم، لأن التعجل في الخروج من منى لا من مكة، فله أن يبقى في مكة ما شاء، فإذا أراد أن يغادر يطوف ويخرج مباشرة. فهذا الطواف هو واجب ويفعله إذا أراد السفر والخروج إلى بلده أو إلى مكان آخر، كذلك الذين يخرجون إلى جدة أو إلى المدينة، يظن بعضهم أن الوداع هو موادعة المملكة العربية السعودية بالطائرة إلى بلده، الوداع لمكة، فإذا غادر مكة قبل أن يطوف طواف الوداع ولو ذهب إلى جدة يكون فاته طواف الوداع، فيجب عليه فدية، فلا يخرج إلى جدة حتى يطوف، ثم إذا ذهب إلى جدة وأراد بعد ذلك أن يرجع إلى مكة له ذلك، إما محرما أو بغير إحرام، له أن يبقى في جدة ويرجع إلى مكة أو يغادر من جدة انتهى الحج. أما أن يخرج إلى جدة وهو لم يطف طواف الوداع فهذا فرط في واجب من واجبات الحج. نعم.
قال رحمه الله: ويجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء يفعله بمكة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. رواه مسلم.
هذا الطواف له صفة في أدائه وهو أن يكون آخر العهد للبيت، آخر شيء يفعله بمكة. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني الطواف. فآخر عهد بالبيت أن يجعل آخر ما يفعله في مكة هو طواف الوداع، والناس على طرفي نقيض. بعضهم يظن أنه إذا طاف طواف الوداع لا يجوز حتى يشرب الماء. وجدت مرة رجلا يعني أصابه إعياء شديد وهو يريد أن يشرب الماء، يقول: قيل لي لا تشرب بعد طواف الوداع. هذا تشديد على الناس، فهذا لم يؤمر به يشرب، بل أنه إذا حضرت الصلاة وليس بينه وبين الصلاة إلا دقائق من الأذان لا بأس أن يصلي ويغادر. وبعضهم على النقيض من هذا، يطوف الصباح ويجلس إلى الظهر والعصر ويصلي الظهر والعصر ثم يمشي، هذا تفريط. فيكون هذا الطواف هو آخر العهد بالبيت. كذلك إذا خرج من الطريق وجد طعاما يشتري له طعام في الطريق يأكل لا بأس، أو حتى لو وجد يعني مكان يأكل فيه بسرعة ولا يبقى ينتظر طويلا لا بأس. أما أن يذهب إلى الأسواق ويشتري الهدايا ويطول مكثه في الأسواق فهذا لا ينبغي، فلا إفراط ولا تفريط. كذلك إذا انتهى من الطواف وحدد موعد السفر من قبل المشرف على الحملة فقيل الساعة كذا وكذا، فطاف وتهيأ فتأخر الرفقة وهو في انتظار، فهذا لا يضره ولو تأخرت الرحلة ما تأخرت فهو معذور. لكن إذا علم أن مثلا المغادرة من مكة مثلا الساعة 12 ليلا فلا يطوف في الصباح، وإنما يجعل طوافه قريب من السفر بحيث يخرج بعد الطواف ويصل إلى مكانه ويأخذ أغراضه ويقوم على ترتيب متاعه بحيث لا يتأخر على رفقته، فلا إفراط ولا تفريط. نعم.
قال رحمه الله: فلا يجوز البقاء بعده بمكة ولا التشاغل بشيء إلا ما يتعلق بأغراض السفر وحوائجه، كشد الرحل وانتظار الرفقة أو انتظار السيارة إذا كان قد وعدهم صاحبها في وقت معين فتأخر عنه ونحو ذلك.
نعم، هذه هي الأسباب المبيحة للتأخر، مثل صاحب السيارة وأعد من يقوم من كان معه ثم تأخر، أو تأخر أحد الحجاج تأخر عرض له عارض وانتظروه لا بأس. أما أن يتأخروا من غير سبب فلا ينبغي. نعم.
قال رحمه الله: فإن أقام لغير ما ذكر وجب عليه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت.
نعم، إذا قام لغير ما ذكر يعني بقي في مكة لغير هذه الأسباب وجب عليه إعادة الطواف إذا كان يتمكن من الطواف قبل السفر. أما إذا كان لا يتمكن بحيث لو ذهب يطوف لربما فاتته الرحلة في الطائرة أو السيارة فلا ينبغي. لكن إذا كان متسع طاف في الصباح فقيل له السفر 12 ليلا يجب عليه أن يرجع يطوف بعد العشاء أو قبل ذلك بحيث يرجع إلى رفقته في وقت يعني يمكنه أن يدركه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه.
أيضا لا يجب الطواف على الحائض والنفساء طواف الوداع، فإذا كانت المرأة طافت طواف الإفاضة وسعت بحجها ثم جاءها الحيض بعد ذلك فلا يترتب عليها شيء، وإنما تخرج مباشرة ولا يجب عليها طواف الوداع. أما إن لم تطف طواف الإفاضة فلا بد من البقاء والانتظار حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة. كذلك أهل مكة ليس عليهم طواف الوداع، الذين هم في مكة ليس عليهم طواف الوداع، أو من أراد الإقامة بمكة بعد الحج نوى أن يجلس وأن يبقى شهر شهرين سنة ليس عليه طواف. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ فقلت: يا رسول الله، إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. والنفساء كالحائض، لأن الطواف لا يصح منها.
نعم، الدليل على هذا أن الحائض إذا طافت للإفاضة لا يجب عليها طواف الوداع هو حديث عائشة في قصة حيضة صفية رضي الله عنهما جميعا، أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم حيضتها، فقال: أحابستنا هي؟ يعني أنها ستؤخرنا وننتظرها. فقالت: يا رسول الله، إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت، يعني طافت طواف الإفاضة ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنذر. وهذا مفهومه أن من لم تطف طواف الإفاضة أنها تحبس أهلها والرفقة حتى تطهر ثم تغتسل وتتوضأ وتطوف. وأما إذا كانت طافت طواف الإفاضة فإنها لا تحبس أهلها، وإنما تنفر يطوفونهم وهي ليس عليها طواف. ولهذا دائما ننبه ونحذر أن من معه نساء فليبادر بهن للطواف، تطوف المرأة طواف الإفاضة حتى إذا ما عرض لها عارض بعد ذلك فإنها لا تحبس أهلها. نعم، لهذا نتوقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
يقول السائل: شيخنا الكريم، أنا مقيم وأتيت البارحة من بلدي ناويا الحج عن عمي لكوني حجيت سابقا، وعند ذهابي للتسجيل مع حجاج الداخل لم أجد تسجيل، فهل أذهب لمكة ويكون ميقاتي هناك؟
لا بد من الإحرام من الميقات، إحرام من الميقات، وعليك أن تراجع الجهات المسؤولة في استخراج التصريح وشرح الظرف الذي حصل لك حتى تحصل على الإذن بالحج. نعم.
يقول السائل: هل المبيت في ليلة 13 يلزم حتى طلوع الشمس أو حتى بعد منتصف الليل يكفي؟
المبيت هو أن يبيت الليل كله، هذا هو المبيت، ولكن إذا عرض له عارض أو انشغل بأمر وخرج جزء من الليل وكان معظم الليل قد بات في منى فله حكم المبيت، لأن الشيء بغالبه. وأما إذا كان ليس لديه عذر فينبغي له أن يبيت الليل كله، لأن بعض الحجاج يبخل على نفسه بالأجر فيقسم الليل بالدقيقة والثانية ويقضي ما شاء في مكة ثم يخرج في ساعة محددة ليجعل نصف المبيت بمنى، وأحيانا يعرض لهم زحام ويتأخر. فلماذا الإنسان يتكلف هذا التكلف؟ يبقى في منى ويبيت الليل كله ويحصل له بذلك أجر وموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: لم أعمل عمرة ولأجل ظروف العمل بالمدينة ذهبت مباشرة في يوم 8 من ذي الحجة، فماذا أفعل مع أنني أريد نسك التمتع؟
نعم، إذا أحرم بالعمرة قبل الحج ولو كان في اليوم 8 ووصل إلى مكة وطاف وسعى وانفرغ من عمرته قبل الحج فهذا هو التمتع، هذا هو التمتع. نعم.
يقول: دخل علينا اليوم شهر ذي الحجة، فهل لي أن أخذ شيئا من الشعر أو تقليم الأظافر قبل يوم 8 من ذي الحجة؟
إذا أردت أن تضحي فلا تأخذ، وأما إن لم ترد الأضحية فلا بأس، لأن الذي يمنع من قص الشعر هو أحد رجلين: إما من أراد أن يضحي فهذا لا يأخذ من شعره، وأما أبناؤه وأهله الذين يضحى عنهم فلا يلزمهم هذا، والثاني من دخل في الإحرام، من لبى ودخل في الإحرام فهذا ممنوع من أخذ شيء من الشعر.
هذا يسأل عن جاء من جاء بمال حرام للحج، يقول أنه ورد إذا قال اللهم لبيك يقول الملك لا لبيك ولا سعديك، فهل يغفر الله تعالى لمثل هذا الرجل في يوم عرفة؟
الواجب عليه أن ينفق من ماله الحلال ويعيد هذه الحقوق إلى أصحابها ويرجى له إن شاء الله القبول. فإذا كان الذي حج به مثلا 1000 ريال من حرام فيخرج من ماله الحلال بمقدار ذلك ويعيده لصاحب ذلك المال الذي أخذه منه، فيكون نفقته حلال، لأن هذا فيه طريقة للتخلص منه. إذا أخذ شيئا من الأموال فإنه يعيد من ماله بقدر ما أخذ حرام. وإذا لم يتمكن الآن وقد جاء للحج فعليه أن لا ييأس من رحمة الله، يدعو الله ويسأل الله أن يتوب عليه من هذا، ويعقد النية والعزم على أنه إن رجع تخلص من المال الحرام. فعليه أن لا ييأس ما دام أنه أتى، لا ييأس من رحمة الله، لكن عليه أن يبادر يتخلص من هذه الأموال، لأنه حتى لو حج كان حجه صحيحا سيبقى هذا المال سيسأل عنه يوم القيامة. وقد جاء في الحديث في المسند الدواوين 3، ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك، وديوان لا يترك منه شيئا وهو مظالم العباد، وديوان لا يبالي الله به شيئا وهو مظالم العباد فيما بينه وبين ربهم، لأن الله كريم يعفو. أما الناس فهم فيهم شح وبخل، لو كان له شيء من المظالم يوم القيامة احتاج إليها سيخاصمك بين يدي رب العالمين، يقول خذ لي حقي من هذا. فلا تجعل نفسك أسيرا للناس يوم القيامة، هذا يطلب منك مالا وهذا يطلب منك مظلمة، وهذا هو الإفلاس الحقيقي. يأتي بحسنات أمثال الجبال ثم يوم القيامة يؤخذ لأهل المظالم منها حتى لا يبقى له منها شيء، فيكون هذا هو الغبن. لهذا يوم القيامة من أسمائه يوم التغابن، يغبن الناس، وهو يوم الدين يوم الحساب، هناك شيء يؤخذ من الحرام إلا سيعاد لصاحبه، إن لم تتخلص منه في الدنيا فلا بد من التخلص منه يوم القيامة. لكن يوم القيامة ما فيه عملة صعبة ولا سهلة، ولا درهم ولا دينار، لا ذهب ولا فضة، ما فيه إلا الحسنات. الناس ما معهم أموال يوم القيامة، معهم حسنات وعليهم سيئات، فيؤخذ لأصحاب المظالم من حسناتهم، فإذا لم تفي أخذ من سيئاتهم وجعل على الظالم، والله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. فلا تغتر بسكوت الناس عنك أو بكونهم لا يطالبونك. بعض الناس يقول يظن أنه إذا لم يطالب في المحكمة وما رفعت عليه قضية أن الأمر سهل خلاص انتهى. لا، بعض الناس يسكت حتى يأخذ حقه يوم القيامة، فعلى العاقل أن يكون على حذر. الواحد منا اليوم لو قيل له غدا في المحكمة ستقام عليه قضية، وإما أن تؤدي المظلمة وإلا تسجل. العاقل والله يؤدي المظلمة قبل أن يدخل السجن، ويوم القيامة الأمر أشد، ما هو سجن، إما دخول النار بعد الإفلاس أو أن يؤخذ من حسناتك حتى تغبن وترى الناس يقتسمونها، ويؤخذ من ديوانك ومن حسناتك لمظالمهم بقدر ما ظلمهم الإنسان. فالعاقل يكون بصيرا بنفسه. كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كان من كبار العلماء ومن أهل العلم والورع والزهد، كان إذا تكلم الناس عنده في بعض الناس يقول إني شيخ كبير وحسناتي قليلة، فخذوا من مالي ما شئتم وأما حسناتي فلا أعطيها لأحد. كان أحد السلف يقول لو كنت مغتابا لاغتبت أبي أو أمي، لأنهم أولى الناس بحسناتي. وبعضهم كان يقول من السفة أن تهدي حسناتك لمن تبغض. فالإنسان يحرص على حسناته ولا يظلم الناس، ويخرج من هذه الدنيا وهو في سلامة من المظالم. نعم.
يقول السائل: إذا ذكرنا مريم أو هاجر أو آسية فماذا نقول، عليها السلام أم رضي الله عنها؟
يسلم على الصالحين أو يترحم عليهم، وأما الأنبياء فيصلى عليهم ويسلم عليهم، وأما الصالحون فيقال عليه السلام أو عليها السلام. نعم.
يقول السائل: ذبح الهدي هل هو واجب على كل حاج؟
الهدي يجب على القارن والمتمتع، وأما المفرد فليس عليه هدي.
يقول السائل: تاجر خرج من مكة بعد طواف الوداع إلى جدة ليشتري الهدايا، ثم رجع إلى مكة مع العلم بأن وقت السفر لم يحن بعد، فماذا يعمل؟
يجب عليه فدية لترك طواف الوداع، لأن خروجه ومغادرة مكة إلى جدة انقطع فيها وقت الطواف، لأن الذي يجب عليه هو أن يجعل آخر العهد بالبيت الطواف، فهذا لم يجعل آخر عهده بالبيت الطواف، وإنما غادر إلى جدة من غير وداع، فيجب عليه الفدية.
هذا سائل معنى سؤاله أن المرأة إذا حاضت قبل طواف الزيارة وليس عندها وقت تنتظر فيه حتى تطهر، فكيف تفعل؟
يجب عليها الانتظار، فإذا لم تستطع تسافر وترجع وتطوف. نعم.
يقول السائل: إذا طافت الحائض طواف الإفاضة ولم تسعى وهي متمتعة، فهل يجب عليها البقاء حتى تسعى أم يجوز لها الخروج؟
الذي يظهر أن السعي لا يجب عليها في الطهارة، ولكن اختلف في جواز دخولها للمسعى أم لا، وإذا كانت تستطيع أن تنتظر بعد طواف الإفاضة وتسعى فهذا الذي ينبغي لها، وأما إذا كان السفر قريب ولم تتمكن فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى بين الصفا والمروة، والذي يظهر أنه لا يلزمها المكث والانتظار إذا كان يشق عليها. نعم.
يقول: ماذا يقول الطائف عند استلامه للحجر الأسود والركن اليماني، بسم الله والله أكبر أو الله أكبر؟
الأمر واسع، من أهل المناسك من قال هذا ومنهم من قال هذا، والذي ورد أنه يكبر إذا حاذ الحجر أنه يكبر، لو قال الله أكبر أو بسم الله والله أكبر فالأمر واسع. نعم.
هذا عند الحجر الأسود، لكن عند استلام الركن اليماني
الذي ورد التكبير، الذي ورد التكبير. نعم.
يقول السائل: نرجو توضيح ما يقوله الحاج عند صعوده الصفا والمروة، وكم يدعو من مرة؟
الذي ورد أنه يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو، ثم يقول هذا مرة ثانية ويدعو، وأما الدعاء بعد الثالث فهذا يحتاج مراجعة، لأنه ورد في كلام الشيخ أن الدعاء بين الذكر، والذي أذكر أن بعض أصحاب المناسك يذكر الدعاء بعد كل ذكر، فيحتاج مراجعة والتأكد من ذلك.
يقول السائل: رجل ظن في نفسه العجز عن الرمي لألم أصابه، فأوكل أحدا أخذا بالأحوط، ثم استعمل الدواء وذهب الألم قبل الغروب، فهل يرمي؟
نعم يرمي إذا تمكن، لأنه ما زال في وقت الرمي حتى لو كان بعد الغروب، فإذا بقي في منى يرمي، وهذا أحوط لنفسه، لأن النيابة إنما تكون للعاجز، وهو الآن زال العجز وتمكن. نعم. الرمي يمتد من بعد الزوال إلى غروب الشمس، بل إلى ما بعد الغروب، لأنه لم يرد شيء في تحديد نهاية الرمي على الصحيح. نعم.
يقول السائل: من وصل إلى مكة ليلا وأراد العمرة فهل ينتظر حتى يصبح؟
لا يلزم، متى ما وصل وأراد أن يطوف ويسعى فلا بأس، إلا إن أراد أن يرتاح لسبب يتعلق به فلا بأس، ولو بادر إلى الطواف والسعي فليس عليه في ذلك شيء، متى ما وصل طاف وسعى.
يا يقول السائل: هل يجوز الجمع بين العمرة والحج بنية واحدة وطواف واحد وسعي واحد في اليوم الثامن؟
هذا هو القران، القارن يلبي بالعمرة والحج ويطوف للقدوم ثم بعد ذلك يسعى لحجه، وهذا هو عمل القارن، أدخل الحج على العمرة، وعمل القارن كعمل المفرد، هذا هو عمل القارن. نعم،
هذا في أول وصوله يوم الثامن، لكن إذا جاء يوم العيد عليه طواف آخر ليس كذلك؟ هذا القارن هل يعني يقتصر على طواف واحد وسعي واحد؟
لا، طواف الإفاضة لابد منه، لكن الطواف الأول الذي طافه القارن هذا طواف القدوم ثم يسعى بعده للحج، وأما طواف الإفاضة فهذا يكون يوم النحر لجميع الحجاج المتمتع وللقارن والمفرد. نعم،
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.